العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في هذه الأمسية المباركة في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر الكريم أن نلتقي بأحبة في الله جمعهم ابتغاء ما عند الله عز وجل، والكل في هذا الشهر قد فتحت له أبواب الخيرات والهبايا والعطايا والهبات، عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. في هذا الشهر الكريم فتحت أبواب الجنان وقل السالكون، وفي هذا الشهر الكريم صفدت الشياطين وقل المستفيدون. في هذا الشهر الكريم تضاعفت العطايا من رب عظيم، فصفحات قد سودتها الذنوب والمعاصي فيما مضى تعود بإذن الله بيضاء نقية. إذا صدقت العبادة من عبد تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كل واحدة منها كفيلة بمغفرة لكل ما سلف ومضى. لا شك أن كل واحد لا يشغله ولا يقلقه ولا ينغص همه إن كان في قلبه بقية من حياة، لا يشغله ولا ينغص عيشه إلا ذنوبه، ويخشى أن تفاجئه المنية على صفحات قد سودت، وعلى سيئات قد تضاعفت، وعلى منية قد تفاجأت. صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. فإذا من الله عليه وأمهله في عمره وفسح في أجله وأصبح بعون الله ومنه ممن أدرك هذا الشهر، فقد أدرك المغفرة ولا محالة بعون من الله عز وجل. ومن بلغ الشهر ولم يدرك المغفرة فقد بلي بدعوة من جبريل عليه السلام وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يظن أن الهبات والعطايا في رمضان جانب اختياري في كفة إيجابية في عطاء من جانب واحد، ولا خطر على من أعرض أو أغلق سمعه وبصره. الجواب لا، من فتح قلبه ومن أصغى ومن أصاخ واستمع واستسلم وخضع لله رب العالمين فإنه موعود بالمغفرة التي ضمنت له بالقيام وبالصيام وليلة القدر. ومن أعرض عن هذا فإنه متوعد بالدعوة. من الذي دعا عليه؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي أمن على الدعاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا كفة المغفرة وهنا كفة الدعاء على من أعرض. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ليس ثمة مرحلة فيها منزلة بين المنزلتين أو وسط بين الجانبين، إما أن تكون من الذين فازوا بالمغفرة وإما أن تكون من الذين باءوا بدعوة خطرة. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين ثم آمين ثم آمين، في كل درجة يصعدها صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: فعلت شيئا ما كنت تفعله من قبل يا رسول الله؟ قال: نعم، جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، من دخل عليه شهر رمضان ولم تغفر ذنوبه فأبعده الله رغم أنفه، قل آمين. فأمن صلى الله عليه وسلم وقال آمين، ثم أمن على من أدرك والديه أو أحدهما في الكبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقال آمين. ثم أمن على من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذه البوابة العظيمة التي قد وضع عليها إشارتان كبيرتان ولوحتان واضحتان لكل من أراد أن يدلف إلى رمضان عبر بوابة ثبوت الهلال ورؤيته والشروع في الصيام، لا تظن أنك في مأمن حينما تقول لا أريد أن أكون هكذا أو هكذا. لا، إما أن تفوز مع المغفور لهم، وإما أن يدعى عليك مع الذين أعرضوا ولم يستفيدوا من المغفرة. وحق لنا أن نفرح برمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن ربه عز وجل في الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونريد أن نقف عند مضاعفة الأجر والثواب في أمر الصيام. والبعض يقول: كيف أفهم، كيف أقرب المعنى ولو بالأرقام ولو بالمعادلات ولو بالتركيب ولو بالنسبة ولو بالحساب، كيف أعرف أن الصيام له حساب آخر يختلف عن حساب الأعمال الأخرى؟ الأعمال الأخرى الصيام، الأعمال الأخرى الثواب فيها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن أما الصوم فله حساب آخر. كيف تعرف هذا الحساب؟ لا نستطيع أن نعرف، لا نستطيع أن ندرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا نستطيع أن نحيط، لا ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، لكن نستطيع أن نقرب بعض الأمور التي شرعت في رمضان لتعرف من خلالها كيف أن الصيام له حساب وثواب واستقلال في مضاعفة الثواب فيه بطريقة لا يتخيلها العقل. خذ معي العبادة الأولى، أو على سبيل المثال العبادة الأولى في شهر رمضان، عبادة القيام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. طيب كم الناس يقومون مع الإمام الآن؟ يقوم أحدنا خلف الإمام في التراويح نصف ساعة، ما بين 20 إلى 30 دقيقة، فيكتب له قيام، تهجد، عبادة، صلاة، ركوع، سجود، خضوع، قنوت لمدة 12 ساعة. أنت تعطي 20 دقيقة فتعطى ثواب 12 ساعة. ليه؟ لأنك في رمضان إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمعادلة مضاعفة الثواب في صلاة التراويح تقرب لك تقريبا، وليس الوصول إلى الغاية والتحديد، تقرب لك تقريبا معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خذ مثال آخر، قيام ليلة القدر. أنت تقوم ليلة واحدة، هذه الليلة كم الليل؟ 12 ساعة. إذا وفقت لنوالها والفوز بها والاجتهاد فيها فإنك تنال بإذن الله البركة والأجر والثواب في عمر يضاف إلى سجل أعمالك بما يعادل 83 سنة ونيفا من الشهور. كيف هذا؟ 12 ساعة أعطى مقابلها 83 سنة؟ الجواب نعم، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. هذا فضل الله لا يحده شيء ولا يرده شيء ولا يحول دونه شيء. من هنا تعرف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر على سبيل المثال، من فطر صائما فله مثل أجره. تجار الدنيا وأصحاب الأعمال يعطون من يتعاون معهم في الصفقات نسبة العمولة التي لا تتجاوز 2.5%، لا يعطونك إلا ربع العشر، لكن العمولات عند رب العالمين عمولة بالمثل، ليست 2.5، إنما العمولة عند الله 100%. من فطر صائما فله مثل أجره، كأنك صمت رمضان في العام الواحد 100 مرة إذا فطرت 100 فرد طيلة الشهر، وكأنك صمت رمضان 10 مرات إذا فطرت 10 من المسلمين طيلة الشهر إذا فطرتهم كذلك. وقس على هذا بقدر ما عندك وبقدر ما تنافس وبقدر ما تعطي وبقدر ما أتيت، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك الخلف الجزيل. خذ على سبيل المثال، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن متى تصبح العمرة في ثواب الحج؟ متى تكون العمرة في درجة الحج؟ متى تكون العمرة في منزلة الحج؟ بل وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حينما نتوقف طويلا لنتأمل هذا الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، أنت تريد أن تفهم ولو تقريبيا، لأن كلمة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه لا يستطيع أحد أن يصل إلى التقدير الدقيق والحساب الدقيق للأجر العظيم في الصيام، لا يستطيع أحد أن يصل إليه. لكن نستطيع أن نعطيك مقربات أو محددات أو أرقام ومعطيات من خلالها تعلم أن إذا كانت الحج العمرة تعدل حجة، وإذا كان قيام نصف ساعة يعني قيام ليلة، وإذا كان قيام ليلة القدر يعني 83 سنة، إذن قرب لك المعنى لتفهم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. اليوم حينما نقف مع شبابنا أمام هذه العطايا وأمام هذه الهبات وأمام هذه البركات وأمام هذه الدرجات، نجد والله غفلة يندى لها الجبين. فعدد ليس بالقليل من أبناء المسلمين رمضان عندهم لا يختلف عن غيره اللهم إلا الإمساك عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما سوى ذلك فهو يريد مغفرة على نوم عن صلاة الظهر والعصر ويقظة بعد المغرب في تأخير الإفطار، ويريد مغفرة على غفلة عن ليلة القدر والقيام في الليل مع المسلمين، ويريد مغفرة مع هجر القرآن والإعراض عنه وعدم الإقبال إليه أو تلاوته، بل بعضهم يدخل الشهر ويخرج ما ختم سورة البقرة فضلا عن قراءة القرآن وختمه كاملا. ومن هنا فإننا وإن وصيتنا لأنفسنا ولإخواننا أن نقف مع إخواننا ومع شبابنا أيا كانوا، في المقاهي، في الطرقات، في الأماكن، في تجمعاتهم، لنتحدث إليهم ولنقول: إن الشيطان أراد أن يعقد حلفا مع شياطين الإنس يوم أن فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أراد الشيطان أن يعقد حلفا مع الشياطين، وأخص من شياطين الإنس أصحاب القنوات الفضائية المنحرفة الفاسدة الضالة المفسدة المضلة الذين قال أو صدق فيهم قول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس فانبرى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. والله أنا أحيانا أقول يمكن لو تكلم الشيطان لقال لبعض الفضائيات: يا ناس حرام عليكم اللي تسوونه. يعني الشيطان على ضلاله وإغوايته يمكن ما فكر بهذا الذي يفعله شياطين الإنس من أنواع الضلال والغواية وصرف الناس عن ربهم عز وجل، تفتح أبواب المغفرة فيصد الناس عنها بالأفلام والمسلسلات، وتفسد وتغلق أبواب النار فيفتح للناس أبواب الشبهات والشهوات، وتقرب وتزخرف وتزين الجنان لعباد الله عز وجل فتزخرف الشهوات لكي ينصرف بها كثير من الناس للوقوع فيما حرم الله عز وجل. ومن تأمل هذا وجد عجبا عجابا وأمرا غريبا يعجب فيه الواحد ويقول: إذا كان الواحد منا يحاسب نفسه ويخشى ربه ويخاف من ذنبه ويقول: أخشى أن تكون الهلكة في ذلك الذنب في تلك الساعة في تلك اللحظة في ذلك اليوم في ذلك المكان، ثم تجد أن من ينشر المنكر بأبعد آفاقه ليس فقط فاعلا مستترا بل فعل للمنكر ومجاهرة به، مجاهرة بالمعصية ودعاية وتسويق لهذه المعاصي حتى يقبل الناس عليها وحرب على من حذر من الضلالة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أو أمر بأرأيت إن كان على الهدى؟ أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ اليوم هذا الضلال الذي نراه ونشاهده بل ونعجب من الإبداع والتكتيك في سوقه وعرضه من أجل ذلك المكر الكبار العظيم لإضلال عباد الله عز وجل، تجده قد تزخرف تارة في الصوت وتارة في الصورة وتارة في الكلمة وتارة في المقالة وتارة في المشهد من أجل إضلال عباد الله عز وجل. ولكننا نقول أولئك الذين قد أذعنوا وانقادوا وسلموا زمام عقولهم وسلموا رقابهم لشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أحبتي في الله، واجبنا أن نبلغ عن الله، بلغوا عني ولو آية، واجبنا أن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرا سمع منا مقالة فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم إذا وقع البلاغ، لكن بشرط أن يكون البلاغ مبينا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا بد أن يكون البلاغ مبينا واضحا جليا مع ثقة من قائله أنه لو تكلم بالبلاغ المبين في المقابر لأوجد الله من يتأثر بهذا البلاغ إن عاجلا أو آجلا. إياك 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 أن يغلبك الشيطان ليهزمك بما أخبر به الله عز وجل بقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس، ذلك الخناس الذي يوسوس للمؤمن ويقول: يا مسكين، محاضرة في خيمة، ولا قناة فضائية ما حد يلتفت لها، ولا كلمة في مسجد ما فيه إلا صفين ونصفهم عمال ما معهم إقامات، يا مسكين أين كلماتك أمام هذا المكر الكبار والضلال البعيد؟ ونقول: لا، هنا تبدأ الهزيمة وهنا يبدأ النصر. إذا انطلقت كلماتك واثقة بأن الله سيجعل لهذه الكلمات صدى كما للكلمة الطيبة الأثر البالغ بما أخبر به عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذا ألقيت كلمة طيبة تريد بها وجه الله، والله لو دويت بها في مقبرة لوجدت لها أثرا ولو بعد حين، فضلا أن يسمعك واحد أو عشرة أو مئة أو أن تكون في أي وسيلة من وسائل البلاغ والإعلام. إذن هنا النقطة اللي هي بداية النصر وبداية الهزيمة أن تسقط الرصاصة عند قدم حامل السلاح، وأن تموت الكلمة في الحنجرة قبل أن تنفذ من الفم، وأن تختنق قبل أن ترى الغاز، وأن تموت قبل أن تبدأ المعركة، وأن ترى الهلكة والهزيمة قبل أن تخوض جولة أو صولة. هنا يبدأ النصر وهنا تبدأ الهزيمة. ومن هنا أقول نحن على موعد في شهر رمضان أن ننتصر على شهواتنا، وأن ننتصر على أهل الضلالة، وأن ننتصر على الشبهات. والله عز وجل يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل. مهما بلغ الباطل من الكثرة فإن الحق يزهقه ويدمغه ويقذفه ويرميه ويدمره ويدكدكه ويزلزله، فلا تخشى شيء، لا تخشى كثرتهم، فهم همج الورى وذبابه. أتخاف من ذباني؟ لا يمكن لمسلم يثق بقول الله وقول رسوله أن يجد في نفسه هزيمة أمام ضلال من الشبهات أو الشهوات، لأن الله وعد أن الحق يدمغ الباطل ويزهقه. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن جاء ماذا؟ بشرط أن يكون الذي جاء هو الحق الخالص لله الصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبتغى به ما عند الله عز وجل الذي صدقت فيه النية لإصلاح عباد الله عز وجل. ولذلك ترى أن أهل الضلال يضيقون ذرعا بفعل أهل الخير والصلاح ولو كان شيئا قليلا. أنا سمعت والعهد على الراوي أن هؤلاء السفلة الذين يتطاولون على مناهج المسلمين وتعليمهم وعلى حلقات تحفيظ القرآن وعلى الأعمال الدعوية يريدون أن يجعلوا مثل هذه الأمور أضحوكة وكوميديا وتمثيل ويجعلونها سخرية وهزء وغير ذلك. ونقول هؤلاء يبدأون طريقا نحو المذلة. كيف نعرف أنهم في مذلة؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فمن انطلق بصوت أو صورة أو كلمة أو مشهد أو كتاب أو رواية وهو يريد أن يحاد قول الله وقول رسوله وما يرضي الله ويرضي رسوله أو وفيه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نعلم أنه قد سلك طريق المذلة وقد أذل غاية المذلة يوم أن بدأ بحرب على ما شرع الله عز وجل. وهذا بداية الهوان وبداية الخذلان، وهذا نصر من الله لعباده المؤمنين. أيها الأحبة، إننا نفرح في هذا الشهر بيقظة شباب المسلمين. إننا ندرك أن بعض الشباب وإن وقعوا في شيء من غفلات أو شهوات إلا أن عمق الديانة وأصالة التدين وقوة التعلق بالله عز وجل تجعلهم يبكون فنسمع بكاءهم ودموعهم سحاء على خدودهم، ونرى إقبالهم في العمل الصالح وعلى التنافس في الخير، فنقول هؤلاء بإذن الله هم ذخيرة هذه الأمة، هم ذخيرة الوطن، هم أبناء المجتمع للمحافظة على أمنه وثروته وخيره وعلاقاته وتماسكه ووحدة صفه وجمع كلمته. نعم، إننا لا نتخيل مجتمعا ملائكيا وشبابا من الملائكة ما وقع من أحدهم زلة ولا هفة ولا غفلة، لكننا مصيبتنا في أولئك الذين ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن الهدى ويبتعدون بأنفسهم عنه، يقعون في الكبائر والفواحش ثم يجاهرون بها بعد أن سترهم الله، ثم يروجون لها ويسوقون لها ويدعون الناس إلى الضلالة بها، ثم يحاربون من ينهاهم عن الفساد والإفساد والضلال والإضلال. فنقول هؤلاء ممن سلكوا طريق المذلة لأنهم بدأوا في محادة الله ورسوله. ومن هنا فإنني أنادي جميع أحبابي ألا يدعوا فرصة من فرص البيان والبلاغ في دعوة أبناء المسلمين وشبابهم أو في بيان باطل المفسدين وأساليبهم ومكرهم وحيلهم، كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، وقال في المنافقين ودع أذاهم وجاهدهم به جهادا كبيرا. تجاهدهم بالقرآن وبحجة القرآن الذي يضيقون به ذرعا، أنت تعجب من صبرهم وجلدهم على طريق نهايته النار. إذا اعتقدوا وأصروا ولزموا ما يقولون وما يفضي ويؤول إليه وما يتبعه وما يكون من تداعياته تعجب من هذا. وقد سبقهم الأولون كما أخبر تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في المقابل نقول إن سعيا يسيرا من الصالحين المصلحين امرأة مؤمنة، والله إن بشائر الخير لتقول لنا إن هذه الأمة مقبلة وإن هذه الأمة واعدة وصاعدة وإن الخير يتنامى، ليس فقط في بلاد المسلمين بل حتى في أوروبا. في دراسات تقول أوروبا عام 2050 ستكون إسلامية بدرجة تزيد عن 90%، وفي عام 2030 ستكون أوروبا الغالبية فيها للمسلمين. وفي إحدى الدراسات من إحدى دول الاتحاد الأوروبي تقول هذه الدراسة عن الواقع الآن إن أوروبا تشهد كل شهر افتتاح مسجدين وإغلاق كنيسة، وإن أوروبا تشهد كل جمعة في كافة المساجد والمصليات والجوامع إسلام شخص أوروبي في كل أسبوع، وإن أوروبا تخاطب كل شهر بسبعة كتب تؤلف عن الإسلام لتزف إلى كافة المواقع. إذن رغم هذا كله إلا أن أهل الفضيلة وأهل الهداية وأهل الدلالة إلى مرضات الله وطاعته قد سلكوا طريقهم بشيء متواضع مما آتاهم الله عز وجل، ومع ذلك نصرهم الله ليس بالعدد ولا بالعدد، ولكن بقال الله وقال رسوله. أخبرني أحد الفضلاء وقد جاء لتوه من كازاخستان يقول: أبشرك أنه في يوم واحد رمضان 1430، يعني قبل 4 أيام أو 5 أيام، افتتحت القناة الروسية داخل كازاخستان لتخاطب في المرحلة الأولى 15 مليون روسي عن طريق بث الكيبل، ولأن البث بالكيبل يستقبل أكثر من يعني في تلك المنطقة يستقبلون المحطات بالكيبل أكثر مما يعنيهم أمر الأطباق الفضائية. يقول: الآن نخاطب 15 مليون روسي ونستهدف بقية المسلمين في مناطق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي كذلك سابقا. يقول: رغم هذا المكر والكيد والعناد إلا أن الإقبال يتزايد ويتنامى ويتضاعف بإذن الله عز وجل. وأنا أقول: يا سبحان الله، في وقت على أنقاض الشيوعية تنطلق دعوة التوحيد ورسالة النبوة وهدى القرآن، ثم نجد من أبناء المسلمين الذين من آبائهم من الموحدين الراكعين الساجدين، تجد من أبناء المسلمين حتى بعد أن أشغلت أمريكا بنفسها في تداعياتها الاقتصادية 82 بنك مصرفي أغلق أبوابه بالشمع الأحمر بعد الكارثة الكبيرة، لأنه لم يصدق قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فكان لهم مع الحرب من الله ميعاد وأوان. في هذا الوقت بعد 11 سبتمبر هاجمونا في مناهجنا، وهاجمونا في العمل الخيري، وهاجمونا في الدعوة إلى الله، وشككوا في حلقات تحفيظ القرآن وفي المناهج التعليمية والمدارس النسائية وفي الكتب والمطبوعات والجمعيات الخيرية والأعمال الإغاثية. ثم ماذا بعد ذلك؟ شغلوا بأنفسهم عنا. الآن لا يوجد في أمريكا من يبحث شيء اسمه المناهج في السعودية، ثم يأتي من أبنائنا من يتكلم عن المناهج وكأنه يقول: شغلتم بالكارثة المالية، نحن بالنيابة نقوم عنكم لنشكك في المناهج ولنقول فيها ما نقول. أقول: إن رمضان يجمعنا من جديد، يوحد صفنا، يجمع كلمتنا، يؤلف قلوبنا، يجدد إيماننا، يشق طريقنا إلى الخير يقودنا، فننطلق بعد رمضان بآفاق جديدة في الدعوة إلى الله وميادين أوسع في الانطلاق في مرضات الله عز وجل، لنتخاطب مع شرائح أوسع، سواء في خطابنا المحلي أو في خطابنا الإقليمي أو في الخطاب العالمي، لنقول للجميع: لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكننا بحاجة إلى أبناء الإسلام وإلى شباب الإسلام الذين يعودون ويستيقظون، ويقول الواحد منهم مجيبا على قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ليقول: لا يا ربي، ما خلقتني عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يا ربي، ما خلقتني عبثا، لن أترك سدى، ولم أخلق عبثا، ولم أخلق عبثا. إذن سيكون لي دور ورسالة، لن أكون صفرا على الشمال أو رقما يضاف أو مصيبة تحسب علينا عند البلاء ولا تنفعنا في الرخاء، كما قال الأول: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. لا يرضى الشاب المسلم أن يكون بهذه الصفة، محسوب في تعداد السكان على المسلمين لكنه وبال ومصيبة وبلوى على أمة الإسلام، فلا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، بل بلاؤه وشره عظيم. إن عافاه الله آذى الأمة بمصائبه ومعاصيه ومجاهرته ومنكراته، وإذا ابتلي صاح الناس افزعوا له، اجمعوا له، تبرعوا له، ساعدوه، أنقذوه، أغيثوه. لا، وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. نريدك شاب من شباب الأمة، صغيرا كنت أو كبيرا يكون لك دور إيجابي، دورك الإيجابي في أسرتك فيصلح الله والديك بسببك، أو يصلح أخوانك وأخواتك بسببك، ودورك الإيجابي في مسجدك فتتعرف على عدد من الشباب بالدعوة الفردية ينفعهم الله به ويصلحهم، فيكونوا في المستقبل قادة وسادة وقضاة ورجال أمن في شتى المجالات، في زراعة أو صناعة أو تجارة، بسبب دعوتك التي أسسته عليها من خلال علاقاتك الطيبة به في بيت من بيوت الله عز وجل، يكون رصيد قادم. وهذه هي التي تزعج المنافقين. انتهى القول بالعلمانيين والليبراليين. هذا المصطلح الجديد حقيقته الشرعية وإسقاط الحكم الشرعي عليه هو وصف النفاق. أقول إن هذا الذي يقض مضاجع المنافقين، على الرغم من كثرة ما شككوا في أعمال الخير ودعاته وعلماء الإسلام وسادته وقادة الأمة ورجالاتها، إلا أن الخير ينمو ويزيد وينتشر رغم فتات العطاء، رغم فتات العطاء، مع أن الباطل يجد من الدعم الشيء الكثير، ومن التجارة ومن البذل، إلا أن الله عز وجل كما قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حالة فلاش، شعلة في عود تشتعل في لحظة ثم تزول ولا يبقى لها أثر بإذن الله، لكن الأثر الفاعل هو في الكلمة الطيبة. ومن هي الكلمة؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ هي الدعوة النقية إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما هو ميدان ومكان ومجال الكلمة الطيبة؟ مكانها وميدانها في كل مكان وجدت فيه بشرا. إن وجدت بشرا في مسجد أو في مستشفى أو في مقهى أو في سوق، حتى الأسواق، حديث السوق: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، من قال كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة، وصحح عدد من أهل العلم أو حسنة. لكن يدل على ماذا؟ يدل على أن الكلمة الطيبة لن تحد بقاعة الفصل الدراسي أو بالمسجد والمصلى، وإنما ميدانها في العمل والمستشفى وفي السوق وفي المزرعة وفي المقهى وفي كل مكان. ووسيلة الكلمة الطيبة وآلة الكلمة الطيبة والقاذفة الكلمة الطيبة هي كل الوسائل التي من خلالها نوصل هذه الكلمة. ومن عظيم فضل الله أن الله يؤتي هذا الأجر من تكلم ومن رعى هذا الحفل ومن ساهم فيه بجهده ومن أعطى من ماله ومن أعطى من وقته، كما جاء في الحديث: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر: من صنعه ومن رماه ومن ناوله. إذن من فضل الله عز وجل أن معركة الحق والباطل التي قدر الله أن تكون إلى قيام الساعة، معركة الحق وجنود الحق أينما وجد الحق، في سهل وجبل وبر وبحر وسهل ووعر. ولذلك تجد في أطراف الدنيا وأدغال المجاهل من يدعو إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. وتبقى الكلمة الطيبة. وأضرب لكم مثال يا أحبابي: في عام 1413 للهجرة، يعني قبل 17 سنة، كنا في زيارة مع بعض الفضلاء إلى الصين، وفي منطقة قريبة من هذه المنطقة التي يبتلى فيها المسلمون الآن ويسامون ألوان الهوان، وهم يطالبون بأدنى وأبسط وأيسر حقوقهم، فيمنع من دون 18 سنة من دخول المسجد، وأجمل بنات المسلمين من الصين يرحلون للعمل في أماكن حتى لا يتكاثر المسلمون، ومحاولة تغيير ديموغرافية إلى غير ذلك. في تلك الفترة أذكر أننا زرنا الصين، فوجدنا مدرسة فيها شيخ كبير من أهل الصين ودخلنا عليه وعجبنا من لذة كلامه باللغة العربية وإشراقة وجهه ونور قسماته بالإيمان والصلاة والعبادة. ونعجب من ذلك وجدنا عنده مكان أشبه بالصالة الطويلة قد قسمها قسمين جعل بينهما حجاب، فقلنا ما هذا الحجاب؟ قال هذا مكان النساء يسمعون الدرس، ومقدمة الصالة للرجال والشباب يسمعون الدرس. فقلنا لهذا العالم، لهذا الرجل الكبير الشيخ، يا شيخ ماذا تدرس؟ قال أدرس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. يا عباد الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب متى مات؟ مات 1206. الشيخ رحمه الله ولد عام 1115 وتوفي 1206. احسب من 1206 إلى 1413، يعني كم سنة؟ أكثر من 200 عام. يقيض الله من يحمل هذا الكتاب ويدرسه ويبين للناس التوحيد وأثره وبركته وفضل الله على من أقامه واعتنى به. ولذلك أحبتي أقول إن النصر في القلوب قبل الميدان، والهزيمة في الأنفس قبل الميدان. فنسأل الله أن يجعلكم مباركين، وأن يعين وأن يسدد القائمين على هذا الملتقى الرمضاني المبارك. وأحسب أنه إشراقة واستمرار ومحطة لإمداد الشباب العاملين والمسلمين بمزيد من الإيمانيات في شهر الإيمان والقرآن، لننطلق أكثر نفعا وأوسع وأمضى عزيمة وأرحب نفسا، لنعلم أن صلاحية الدعوة وصلاحية النفوذ في الالتزام بأمر الله والدعوة إلى الله لن تقف في منتهى تاريخ المعلبات الغذائية، وإنما ستنطلق إلى أن نقول لا إله إلا الله ونلفظ أرواحنا بعدها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بإذن الله نموت على شهادة أن لا إله إلا الله، وما توقفنا عن الدعوة إلى الله، وما توقفنا عن مجالدة وفضح ومتابعة وملاحقة المنافقين الذين يضلون ويضلون وينهون عن الحق وينأون عنه، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ليتمن الله هذا الأمر، الغلبة لدين الله، النصر، العزة. لن يكون للباطل أبدا نصرة. الأمة الآن تمتحن، قد امتحنت من قبل. القدس كم بقي في يد الصليبيين؟ ثم قيض الله رجالا من المظفر قدس والظاهر بيبرس وصلاح الدين الأيوبي، ثم نزع القدس من الصليبيين من جديد، وسيعود للأمة عودة. البعض يقول لا بأس أن ننام إلى أن تأتي المعركة الأخيرة في آخر الزمان بعد خروج المهدي أو عند خروج المهدي ونزول المسيح عليه السلام، ويظن أن هذا خلاص ما عندنا إلا الجولة القادمة. لا، أنت في جولات قادمة في صراع مع الأنفس، مع الشهوات، مع البدع، مع الشبهات، مع الضلالات، حتى مع أعداء الله عز وجل. لكن ثق أنك منتصر، وأرجوك أن تتلذذ بدعوتك كما تشرب الماء البارد على الظمأ، وأن تتمتع بدعوتك كما تتمتع بالطعام الشهي على الجوع، وأن تتدثر بدعوتك كما تجد الفراش الدافئ الناعم على البرد. اجعل هذا شأنك مع الدعوة إلى الله ومع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون من الفائزين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وأشكر للقائمين والرعاة لهذا الملتقى الرمضاني المبارك جهدهم، أسأل الله أن يزيدهم سدادا وتوفيقا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها الفوائد.